فكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى، كيف وهناك فرق كثيرة جدا ممن ذكرنا آنفا، المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره، كل هؤلاء يدعون الإسلام. فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس. نحن قلنا آنفا في قوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، هنا واجبان، كل واجب يتبناه طائفة، الطائفة الأولى هي العلماء، فأي علم يتعلمونه؟ هذا العلم الذي فيه الصحيح فيه الضعيف. وآنفا جاءنا سؤال من أحدهم هاتفيا، قال أنه قرأ في كتاب وليس من الضروري الآن أن نسميه، بأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا كذب، وهو قرأه من كتاب. إذن هذا يحتاج إلى تصفية، ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول عليه السلام النساء من الأذان والإقامة، وهذا مثال عارض، والأمثلة بالمئات بل بالألوف مما ينسب للإسلام، والإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. هذا الذي نعنيه بالتصفية. ثم لا يكفي هذا، لابد من أن يقترن مع التصفية التربية. كثير اليوم من الناس من يعنون بعضهم ببعض ما يتعلق بالتصفية، وبعضهم يعنون ببعض ما يتعلق بالتربية. ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة، أفكار ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، لأنها أفكار تتعلق بحزبيتهم لا تتعلق بإسلامهم، فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافا لما عليه المسلمون الآخرون. لا يهمني الآن أصابوا فيما تبنوه أم أخطأوا، لأن هذا ليس مجال البحث، لكن ما هذه الأفكار؟ هي قل من جل، عليهم أن يتبنوا الإسلام كله مصفا. لكن هل هم قادرون على ذلك؟ لا، هم شباب متحمس تبنوا بعض الأفكار معينة لتسليك حزبهم. مقابل هذا جماعة يربون أنفسهم أو أحزاب أو جماعتهم أو طلابهم أو سراياهم، يربونهم على نوع من العبادة، فقد يجتمعون مثلا في بعض الساعات على تلاوة القرآن، وهذا شيء طيب، وقد يجتمعون في بعض الليالي لصلاة الليل، وهذا شيء طيب، ولكن يداخلهم في هذا الاجتماع أو ذاك شيء ما يخالف السنة. أضرب مثلا واحدا سهل جدا فهمه، وهو أننا نجد بعضهم يجتمعون ليلة الجمعة لقيام الليل، مع أن الرسول قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. لماذا هم يفعلون هذا؟ لأنهم ما صفوا علمهم، فما جمعوا بين التصفية والتربية. إذن واجب العلماء أن يجمعوا بين أمرين، تصفية الإسلام ما دخل فيه، وتربية من حولهم على هذا الإسلام المصفى، ذلك ليعود أثر تبني هذا الإسلام على هذا المجتمع كما كان ذلك في أول الأمر، وكما يقال التاريخ يعيد نفسه. ما كان علاجا ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو العلاج في كل زمان ومكان، وليس هو إلا القرآن مع تفسيره منه عليه السلام، وعلى ما ذكرنا من إضافة منهج السلف الصالح. إذن فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد على هذا المفهوم الصحيح. فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لابد له من تنظيم، فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق، لكن قد ينكر ونحن أول منكرين تنظيما لا يقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية. واضح إذن؟ طيب غيره. نعم تفضل.
شيخنا معلوم أنه كثير من العلماء لهم دور في تشويه الإسلام بقصد أو بغير قصد.
نعم.
كأن مثلا يسوقوا في كتبهم كثير من الإسرائيليات أو الحديث الموضوعة.
نعم.
دون أن يبينوا مثلا درجة الحديث. وبعضهم ممن تثق به الأمة وكذا. فمتى يكون العالم يعني تسلم له الأمة للقياد، حتى إذا قال مثلا في مسألة أن هذا خطأ أو هذا الحديث كذا باطل أو كذا يصبح يعني أهلا للتصفية؟ وهل التزكية يلزم منها النقلة كما عليه بعض الجماعات أنه لابد أن يؤخذ المريض إلى بيئة إيمانية ولا يصلح أن يزكى في مكانه الذي هو فيه لأنه مكان غفلة، ويشبهون ذلك بمن سقط جلكم الله في حفرة امتصاصية ولا يمكن تطهيره في نفس المكان حتى يخرج ولو صب عليه قليل من الماء يتطهر؟ يعني لابد من نقله إلى بيئة مهيئة لهذه التزكية ولهذا الإصلاح.
عفوا سؤالك جمع عديدة من الأسئلة ومن الصعب الفصل بينها والجواب عن كل فرد منها، فلعلك تبدأ بفرد فرد. أول سؤال
الأولى شيخنا، متى يعني يصبح العالم مؤهل للتصفية؟
نعم.
وهل هذا العالم الذي يصبح مؤهل للتصفية لابد أن يتلقى مبادئ التصفية ويصبح فيه أهلية للتصفية على علماء كبار، أم باجتهاده مجرد مثلا أن يقتل الكتب بشتى أنواعها ويعكف عليها يصبح أهل أنه يصفي، وإذا صفى أهل الأمة والعلماء يسلم له بذلك؟ هذا السؤال
الأول. وعلى كل حال أنا ألفت النظر أن مشكلة العالم الإسلامي اليوم فيما يتعلق بالعلم الذي نتحدث عن وجوب تصفيته هو أوسع من أن يستطيع القيام به عالم واحد، فلابد أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي علماء، لا أقول بالعشرات وبالمئات بل بالألوف، فكل يقوم في المحيط الذي يعيش فيه بهذا الواجب من التصفية العلمية. فأرجو أن لا يفهم أحد من سؤالك أن عالما واحدا في الدنيا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، هذا أمر مستحيل، لأن أولا العلم دائرته واسعة جدا جدا، كما قال ذلك العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فأنتم تعلمون مثلا اليوم في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم اللغة، هذه العلوم الأربعة لا بد منها ليكون المسلم يستطيع أن يقوم بما ألمحت أو أشرت إليه آنفا من وجوب التصفية للعلم. لكن هناك في كل علم من هذه العلوم الأربعة على الأقل أفراد يجب أن يتخصصوا كل في مجال علم من هذه العلوم، وهذا كما هو واضح جدا لا يتصور أن يكون متخصصا في التفسير، متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، لا سيما والفقه ما يسمى اليوم بالفقه المقارن له شعب كثيرة وكثيرة جدا، ثم أيضا أن يكون متخصصا في اللغة. هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل في مجال تخصصه ويتعاونون بعضهم مع بعض لتحقيق ما سميناه آنفا بالتصفية. ولذلك فلا ينبغي أن نتصور أن إنسانا يجب على الأمة كلها أن تستسلم لقيادة فكره وعلمه فقط، وإنما هنا وهناك وفي العالم كله أفراد من العلماء ينهجون منهجا واحدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، فينبغي على من كانوا دونهم في العلم أن يتبعوه. فهذا هو السبيل لتحقيق التصفية والتربية. لا يمكن لإنسان أن يقوم بواجب التصفية فقط، ما بالك تصفية وتربية. أنا أقول الآن، هب أن إنسانا في قرية ما يتولى تصفية جانب من العلم الذي دخل فيه ما هو غريب منه، لكن هذا الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع الناس وأن يربيهم على هذا الإسلام المصطفى. يجب أن يكون هناك مساعد له يتلقى هذا العلم المصطفى ثم يربي الناس عليه، وهكذا تتحقق هذا الأمر الهام جدا، ألا وهو التصفية والتربية بتعاون علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا على تحقيق التصفية العلمية، ثم يتعاون الآخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق التربية التي ندندن حولها. هذا فيما يتعلق بالجواب عن سؤال الأول، والذي بعده ما هو؟
الذي بعده شيخنا فهو بالنسبة للتربية، هل يعني بعض الجماعات اللي في الساحة الآن ترى أن التربية والتزكية لا تكون ما دام هذا الإنسان اللي يعني يراد أن نربيه في هذه البيئة الفاسدة، بيئة الغفلة يسمونها بيئة الغفلة وبيئة المنكرات، فهم يخرجونه ينقلونه من مكانه ويخرجونه إلى بيئة في نفس البلد مناسبة هيئوها لهذا القصد أو خارج البلد، ويضربون مثال على ذلك بمن سقط أجلكم الله في حفرة النجاسة، وقل لو صبينا عليه ماء الدنيا ما يتطهر حتى نخرجه ثم قليل من الماء يتطهر. فهل هذه الفكرة صحيحة؟ وهل في نظرنا نحن السلفيين أن يمكن أن نربي الناس في ميادينهم مع ما في ميادينهم من المنكرات وإلى أي قدر ممكن أن ندخل معهم؟
نعم. عليكم السلام. أقول جوابا على هذا السؤال، لا شك أن الصورة التي قدمتها عن بعضهم هي جميلة، وهو يشبه الحجر الصحي المادي، ولنقل الآن الحجر الصحي المعنوي، ولكن هل هذا يمكن ولا هو أمر نظري خيالي لا يمكن تحقيقه؟ سنقول نمشي معهم ونوافق معهم أنه سبيل التربية هو إخراجه من الجو الموبوء إلى الجو النظيف، هذا نظري ومقبول جدا، لكننا سنقول أين هذا الجو النظيف الصافي؟ أين هو؟ سوف لا يستطيعون أن يقولوا هو في المريخ مثلا،
هم يقولون في الباكستان في المساجد.
في الباكستان في المساجد. طيب قلت لك هذا أمر نظري. في الباكستان في المساجد هناك مساجد فيها قبور، فهل هي نظيفة؟ هؤلاء مشكلتهم كما أشرنا في كلام سابق أصحابين عواطف إسلامية ولكن بغير علم. نحن نقول نظريا لابد من التربية، والتربية الكاملة هو إيجاد الجو غير الموبوء، لكن اليوم هذا غير موجود في العالم الإسلامي قاطبة. والآن فنعود، ما هو الجواب إذن إذا كان الجو الصافي غير الموبوء مفقود؟ مع الأسف هذا هو الواقع. نحن نقول لقد كان الجو الذي بعث فيه الرسول عليه السلام موبوءا بوباء ليس أعظم منه، لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير حق وهو إلى آخره مما هو معلوم. فهل لما بدأ الرسول عليه السلام بالدعوة خرج من الجو الموبوء؟ الجواب لا، لكنه بعد نحو 10 أو 13 سنة خرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منه. لا نقول كان صافيا مصفى، لا، كان هناك جاهليون، كان هناك يهود، كان هناك نصارى إلى آخره، لكنه تمكن من الدعوة في الجو الآخر وهو الجو المدني أكثر مما كان متمكنا منها في الجو المكي. إذن هذا عدم وجود المكان النظيف بالمئة مئة لا يعني أنه لا ينبغي القيام بواجب التصفية والتربية. والذي يقول أن هناك جو مصفى اليوم في العالم الإسلامي 100% هذا رجل جاهل بلا شك، يعني أو متجاهل، وأحلاهما مر. إيش في عند غيره؟ فقد تأخر الوقت.
في السؤال الثالث عن وضع إخواننا المسلمين من أهل السنة في لبنان ومرحلة يعني الإعداد العسكري للدفاع عن النفس.
نعم. نحن لا نؤيد مطلقا أي جماعة إسلامية أن يتهيأوا سلاحيا ماديا قبل أن يتهيأوا سلاحيا معنويا، وذلك لسببين اثنين، أحدهما علمي والآخر تجربي إذا صح التعبير. أما العلمي فهو أننا إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نجد في هذا النص معنى مضمنا فيه غير واضح كالمعنى الصريح في لفظه أعدوا لهم ما استطعت من قوة، أي قوة مادية. ما هو هذا المعنى الضمني؟ لمن الخطاب في قوله وأعدوا لهم؟ المسلمون المؤمنون حقا والمحافظون على كل ما أمر الله به ورسوله، أم هم أمثالنا من المسلمين في آخر الزمان؟ من المقصود بهذا الخطاب؟ هم طبعا النوع الأول من المؤمنين. طيب، ولذلك فنحن نوجب على كل جماعة في أي بلد كانوا في أي قرية كانوا أن يعنوا قبل كل شيء بالإعداد المعنوي والنقل الإيماني الذي يوجب عليهم ما أشرنا إليه آنفا من فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا عمليا في حدود الإمكان. نحن نعرف أن من حكم بعض الدعاة العصريين اليوم قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. المقصود واضح جدا بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، أي حققوا الإيمان الصحيح الكامل في قلوبكم، فجزاؤكم عند ربكم أن يحقق لكم ما تنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام في أرضكم. لكننا نجد كثيرا ممن يتبنون هذه الحكمة لا يقيمون الدولة الصغيرة في ذواتهم، في نفوسهم، في أبنائهم، في نسائهم، في بناتهم، في دورهم. إذا دخلت دار بعضهم تجدها ممتلئة بكثير من الأمور المخالفة لهذا الدين الذي أمر هذا الحكيم بإقامته في قلوب الناس. فشاهد، نحن لا نؤيد الاستعداد المادي الفردي لهذا السبب، لأن الأهم في الأفراد أن يحققوا في أنفسهم في قلوبهم الإيمان الصحيح. قلت العلمي والتجربي. أما التجربي فما رأينا أثرا عاد بالفائدة على أي طائفة من المسلمين استعدوا الاستعداد المادي السلاحي في ضوء حياتهم في مجتمعاتهم التي يحكمون فيها بغير الإسلام. ما وجدنا لهذا الاستعداد السلاحي إلا الضرر الأكبر الذي كانوا يفكرون في الهروب منه فوقعوا في أعظم منه. وأنا أذكر بفتنة الحرم المكي، فهؤلاء استعدوا لإيجاد لتحقيق نظام خلاف النظام القائم في ذاك البلد، فكانت العاقبة شرا مما كانوا يعيشون فيه من قبل، فقد عادت الدعوة القهقرة إلى سنين كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذه الثورة التي قاموا فيها. اذكروا معي الثورة في مصر، اذكروا معي الثورة في سوريا، اذكروا معي أخيرا الثورة في الجزائر. ماذا جنى المسلمون من هذه الثورات؟ ولا نسميها ثورات، وإنما من الاستعداد السلاحي والمادي ما جنوا إلا الحنظل كما يقال. لذلك أنا أقول إذا كان هذا في الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، فماذا نقول بالنسبة لدولة نصرانية مسيحية لا يريدون للإسلام إلا الضرر المجسد المجسم، كما نرى من تأييد الحكومات النصرانية لليهود في احتلالهم لفلسطين. لكني مع ذلك أقول أن أي طائفة مسلمة تعيش في دولة كافرة نحن نرى أنه يجوز لها أن تدافع عن نفسها وأن تتعاطى من السلاح ما لا تجعل الدولة أو تقدم للدولة حجة لها لتستأصل شأفة المسلمين في بلادها. فأرى أنه لا مانع، بل هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم فيما إذا اعتدي عليهم، أما أن يفكروا في القيام بانقلابات وبثورات فهذه لا تشرع في البلاد الإسلامية، فضلا عن أنها لم تنجح في البلاد الإسلامية، فضلا عن أن تنجح في دولة نصرانية. هذا رأيي في الموضوع، وأنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثيرة وكثيرة جدا. فيما يتعلق بالأمر الأول هو من الآية السابقة: وأعدوا، فالخطاب للمؤمنين، فعلى المؤمنين أن يستعدوا معنويا قبل أن يفكروا أن يستعدوا ماديا. أما من حيث الدفاع عن أنفسهم إذا ما هجموا في دورهم، فهذا واضح من حديث المشهور في صحيح مسلم وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: من مات دون ماله فهو شهيد. فإذا هجم المسلم في داره جاز بل وجب عليه الدفاع، فهذا في سبيل الدفاع نؤيده تماما. أما النظر للمستقبل البعيد لقيام ثورة ضد الحكم، وبخاصة إذا كان غير إسلامي، فهذا لا تستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة وفي بلاد يحيط بها الكفار من كل جانب. هذا رأيي في جواب عن هذا السؤال.
إذن إعدادهم
للدفاع عن أنفسهم
يعني مجرد تدريب فقط، لأنه لو لا سمح الله هجموا أو هذا يكونوا أصلا معدين
كيفية
استخدام السلاح والجلد والصبر.
أي نعم، بشرط أن لا يجلب سلفا قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الحكومة عليهم. نعم.
التخصيص المراد بالإعداد أعد لهم استطعت من قوة هو للمؤمنين حقا كما كان الصحابة ليس الآن، يعني التخصيص هذا ما الدليل عليه مثلا؟ عندما مؤمنين نحن مطالبون بالجهاد.
الدليل الآية، وأنا قلت لك الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما ظاهر وواضح وهو الإعداد المادي، لكني قلت ولفت النظر إلى الجواب عن هذا السؤال الذي أنت تذكره الآن. وأعدوا الخطاب لمن مباشرة؟ منهم
الصحابة.
طيب اسمع يا أخي بارك الله فيك، الصحابة كانوا مؤمنين حقا؟ طيب أنا أقول الآن إذا فرضنا طائفة من المسلمين فساق، هل هم مخاطبون بهذه الآية؟
لا أستطيع، لكن نقول لو مثلا
يا أنا أستطيع أن أقول، أنا أستطيع أن أقول، أولا أنت تعرف قوله عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ وارتقي وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات، وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا، هذه نوافل. لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله. فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا. وأظنك يا أخي أنا أستطيع أن أقول، أولا أنت تعرف قوله عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله، تعرف هذا الحديث؟ طيب فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. إذن لماذا تتورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ وارتقي وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات، وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا، هذه نوافل. لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله. ف فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا. وأظنك يا أخي ما تكون من الجماعة الذين يعالجون الأمور بعواطفهم. إذا قلت لك الآن الأمر هنا للمؤمنين حقا، ولكن إذا كان هذا أولئك المؤمنون حقا لا يستطيعون تحقيق هذا النص القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هل هم مكلفون؟ طيب فإذا هل المسلمون اليوم إذا فرضنا أن هناك طائفة من المسلمين تجمعوا في أرض ما وهم المخاطبون مباشرة بالآية السابقة كالصحابة وأعدوا لهم لكنهم لا يستطيعون، هل تقول يجب أن يفعلوا ما لا يستطيعون؟ لا. إذا لماذا تستغرب حينما أقول لك الآية لها معنيان، معنى ظاهر صريح يفهمه كل الناس ومعنى ضمني مضمون في خطابه تبارك وتعالى لأولئك المؤمنين الأولين. وأعدوا، متى نزلت هذه الآية؟ هي ما نزلت في مكة، هي نزلت في المدينة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أولا بمثابة من يستحق أن يوجه هذا الخطاب، ثانيا لم يكن هناك تكتل أيضا على أساس من هذا الإيمان القوي. ولذلك فالدعوة تمشي في مراحل والتاريخ يعيد نفسه كما قلت لك آنفا. فالآن كثير من البعض الشباب المسلم الذين ينتمون إلى بعض الجماعات في مصر أو في غيره يتحمسون للإعداد المادي وهم يلقون كل بلاء وكل فتنة ويرجعون القهقرة بسبب أنهم يستعدون الاستعداد المادي قبل أن يتمكنوا منه بحيث أن تكون لهم الغلبة على عدوهم. ولذلك فأنا أرجو أن يلاحظ هنا في هذه الآية شيئان اثنان، الشيء الأول ذكرته آنفا والشيء الثاني ذكرته لاحقا وأخيرا وهو الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم أنا في اعتقادي لا يمكن لأي جماعة مسلمة أن يطبقوا هذا النص القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اليوم رباط الخيل كما تعلمون يعني نادرا ما يكون له فعله المؤثر في الحروب الآلية الموجودة اليوم. فإذا الإعداد الذي نؤمر به اليوم ليس هو تربية الخيل وسياسة الخيل، لأنه لم يبقى لها ذاك المفعول الذي كان له من قبل. الآن قامت الدبابات والطائرات والقنابل هذه المهلكة المدمرة إلى آخره، مقام هذه الوسائل التي كانت معروفة من قبل. إذن هذا الإعداد يا أخي ليس من السهل أن تقوم بجماعة من المسلمين متفرقون أولا مبعثرون في أقطار الأرض، وثانيا لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة على الإسلام المصطفى. هذا الذي نحن ندين الله به ونعتقد أن الله عز وجل سينصر الذين يسيرون على هذا الطريق بأن ييسر لهم الاستعداد المادي كما يسر لهم استعداد المعنوي، والله عز وجل على ذلك قدير. غيره
خاصة يا شيخ أن وضع يعني بالذات وضع لبنان كان أصلا وضع غاب، يعني فترة الحرب أن القوي يأكل الضعيف والأحزاب.
أيوة.
الآن لما يعني استقر الأمر وبدأ يعني الحكومة مثلا تأخذ السلاح من الشعب إلى آخره، إذا بقي الأمر كذلك ممكن أن تقاس على أي دولة إسلامية أخرى، على أي دولة عفوا فيها مسلمون. لكن هم يعني الأخوة يعني يقولون ما بلغهم أن الأمر إلى الآن ما استقر، وخاصة أن مثلا ما يسمون بالأحباش أو بالشيعة أو بالطوائف الأخرى يعدون السلاح هذا ويتدربون، وهم لا من يعني من أجل الهجوم فقط، من أجل لو لا سمح الله اعتدي عليهم يدافع عن أعراضهم وعن أهلهم.
نعم.
السؤال طبعا الأخير عن مجال التعليم، وخاصة هو طبعا على ما رأيت من الأخوة في جمعية الهداية والأحسان الإسلامية في طرابلس، الأخوة عندهم بشكل موجز معهد يدرس من المتوسط إلى ثانوي 6 سنوات، بدأوا هذا المعهد متوقعين أن العدد يكون قرابة 40، بدوا على هذا الأساس بعض يعني المنشورات دعاية لهذا المعهد لمن أراد من يعني أن يدرس أبناء أو بناته في هذا المعهد. الذي حدث أن بعض الطوائف من خاصة الشيعة أو الأحباش غالبا كانوا الإخوة يعني يضعوا المنشورات ستزال فورا، فالناس يرون هذا الأمر ثم توضع أمام الناس، فإذا جف الصمغ إلى آخره تقمص بالدهان ويبقى أثر أن الناس يرون يعني معهد الهداية والإحسان الإسلامي. فالآن الناس يعني سبحان الله هؤلاء أرادوا شيئا والله سبحانه وتعالى مكر بهم، فاضطروا الإخوة إلى أسلوب آخر بالسيارة ومذياع وفي أنحاء البلاد وبل بالإذاعة. هذا الأمر فاجأهم، كذا أنه بدل العدد ما يكون 50 أو 40 جاء بالمئات ووصل 500. لأن اللي موجودين الإخوة كمستوى بعضهم درس يعني في الجامعة الإسلامية في مدينة وعاد، وبعضهم يعني الآن يدرس في معاهد، موجودين رجال يعني أقصد ذكور، العدد الذي قدم منه نصفه تقريبا يعني أولاد ونصفه بنات يتفاوتون بين هذه المراحل. بالنسبة لمسألة التعليم طبعا سد الثغرة بالنسبة الذي يدرس يعني الأولاد رجال، بالنسبة للنساء بعض الأخوات تقول يعني استطاعت أن تقوم بالتدريس، البعض يعني الأكثر ما في يعني هذه الإمكانية أن النساء تدرس، خاصة بعض المواد الدينية، خاصة المعهد كله إسلامي يعني مواد دينية، فاضطروا إلى أن بعض الإخوة مؤقتا يدرس الفتيات مؤقتا وينبه الأخوات أن هذا ما ينبغي وما يصح، ولا يعني دين الله سبحانه وتعالى بهذا، نحن الآن بضرورة فقط اضطرارنا للحم الخنزير أو الخمر فقط يعني بحال مؤقت إلى حين أن إحدى كنا أو بعض كنا يعني تكون أهلا لأن تسدد الثاني.
نعم.
فلما رأيت أنا يعني الوضع كذلك قلت أنا ما أستطيع أتكلم في هذه المسألة حتى أنقل الصورة للشيء. الشيء الآخر أنه أنتم يعني على الأقل تأخذوا بأقل الضرر إن كان هذا الأمر يعني مضطرين، فالأصل أن يكون يعني المدرس إذا تيسر متزوج، ثم يكون طبعا باب أولى يعني إنسان ذو دين وخلق، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه من وراء حجاب إن تمكنتم، يعني الأصل بغض النظر بحث عورة أو غير عورة، الحجاب غطاء الوجه المأمورون رجالا ونساء بغض البصر، فحتى يتمكن المدرس من إلقاء الدرس قد لا يستطيع أن يكون غاضب البصر، ولو وضعتم ستار فقال الستار يمنع الطالبات من رؤية اللوح الذي يشرع عليه بعض المواد العلمية كالحساب والرياضيات إلى آخره. قلت يا أخوة يعني على الأقل أن يروا الطالبات اللوح طبعا مع المدرس ولا يراهن المدرس، إما شرحوها بطريقة مرآة عاكسة وإما بالزجاج الملون، وضع الزجاج وبعض الكشافات يمين ويسار يصبح هو يرى نفسه مرآة وهم يرون اللوح ويرونه على الأقل. فأنا سؤال يعني من هذا الباب، هل الوضع إلى الآن يعني يعتبر سليم؟
أنا أقول بارك الله فيك، هذا الذي يعني ذكرته هو الواجب أن يتخذوه، لأنه صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بقيد ألا وهو الضرورة تقدر بقدرها. فالنماذج التي أنت أو الوسائل التي اقترحت عليهم أن يتخذوها هذا أمر واجب، كمثل هذه الوسائل التي تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات، وكذلك أن يكون متزوجا محصنا، فكل هذا الذي ذكرته هو داخل تماما في القاعدتين المذكورتين، الضرورة تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. لكن السن هنا بالنسبة للفتيات بلا شك أنه له دخل وهو عامل كبير، فأكبر سن يمكن أن يكون مثلا كم؟
هم يتفاوت من المتوسط الى الثانوي، فبعضهن يعني صغيرات وبعضهن تكون في العشرين تقريبا.
اذا لابد من هذه الوسيله التي ذكرتها
انت، في الصفوف التي يكبر فيها سن النساء
لابد من الوسائل هذه.
ثم انا قلت يا اخواني لماذا انتم تعجلتم بالنسبه للعدد؟ على الاقل لو يعني قلت مثال، لو انه قدم عليكم مثلا الوف ستضطروا مضطرين لانه ما في تسد هذه الثغرات انه تؤجل الامر، فانتم جاءكم هذا العدد على الاقل يعني كان اكتفيتم بعض المدرسات مبدئيا حتى تكون الاخريات اهل، فقالوا يا اخي ما تركون الطوائف هناك الاحباش، صاروا يعني يذهبوا الى البيوت ويحذروا الاباء من هؤلاء من يعني فتاتهم على الدراسه في هذا المعهد، وان هؤلاء كفراء مشبهه ومجرمين اخرين، فقالوا ان تركناهم إما للمدارس يعني الحكومية التي فيها الفتن والآخرين، وإما إلى هؤلاء الذين يضلوهم يعني في مسائل العقيدة، فنحن مضطرين إلى هذا الأمر. ثم قلت يعني إذا كان اتخذتم هذا الحادث، قال يا أخي المعهد أصلا بالمجان، تأتينا معونات من خارج البلاد، يعني ما نستطيع أصلا أن نعمل هذه الأمور حتى يسر الله سبحانه وتعالى، فما الأمر يعني إذا كان
ما في عندنا حل؟
إذا يسر الله ماديا لابد أن
يكون لابد نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن يضعوا أمام أعينهم هذه الوسائل أن يتخذوها هنا. طيب أكبر ما فيهم سنا كم هؤلاء الأخوان
في الجمعية تقريبا؟ يعني هم اللي في الجمعية الذي يرأسها الشيخ راضي الإسلام، درس أصلا في الجامعة الإسلامية وهو تقريبا يعني بحدود الله يعني تعدى 30، والده أظنه يعني تعدى 60 أو 70، يعني كذلك مدرسة أخرى وجمعية أخرى في رأسها، ويعني ما شاء الله يعني أقدر بمسائل يعني المسائل
العلمية
هذه نعم.
No.
وإلى جانب هذا أنه ما شاء الله يعني هم عندهم ما في مسألة، مع أنهم كلهم في إطار أهل السنة والحمد لله، ما في عندهم هذه الحزازيات بين جمعية وأخرى، لكن للأسف قالوا ان الاخوه في الجمعيات الاخرى ما عندهم هذا التعاون بقدر ما عندنا احنا، من انه نتودد اليهم ونزورهم كذا من فتره لفتره حتى ما تكون في تقصير من هذه الناحيه.
طيب هناك في طبعا اخوه مسلمون في غيرهم
يسموا بغير الاسم هذا، يسموا من اجل امنيه يسموا بالجماعه الاسلاميه او بالجماعه الاسلاميه،
جماعه اسلاميه
موجودين
في غيرهم
في جمعيات
جماعة التوحيد. شو الفرق بين هذول وهذول؟ تعرف شيء؟
لا بالنسبة لهذه
لا معلومات ضعيفة، أنا كنت خارج البلاد أنا، بس هذول الاثنين اللي هو النشاط القوي في شمال لبنان في طرابلس
نعم.
جماعة التوحيد الشيخ شعبان
هذا تبع التوحيد شعبان نعم. أي نعم.
وجماعة الإسلامية يمكن كما أظن والله أعلم وسموا نودي بهذا الاسم عشان يغطوا ينسوا
التاريخ نعم
في نعم. المذابح بالماضي اللي هي قبل فصل في موضوع جماعة الضبع السوريين اللي حقوهم حتى فوق كمم الجبال وأذلوا أميرهم إلى آخره.
جماعة إيش؟
السوريين الجيش السوري الموجود لاحقوا جماعة التوحيد شخص فشخص مثل ما صار في بعض الأمور في مصر الإخوان المسلمين. فكما أظن المقصد هو واحد والأسماء
مختلفة. يعني تقصد التوحيد هي الجماعة
الله أعلم بس
لا أقصد شعبان، لكن هو يعني في الأصل أخوة مسلمين لكن يسمون بالجماعة الإسلامية
ممكن
كثير. طيب موقفهم بالنسبة لأخواننا ما في يعني
هم بالنسبة لمسألة يعني الطوائف ذكرناها يعني أكيد واضحة لأنه الأخوة ما شاء الله يعني حريصين على مسألة الولاء والبراء بالنسبة للطوائف الأخرى
هنا.
لكن كداخل أهل السنة إذا ذكرنا مسألة يعني الإخوان والجماعات الأخرى الذين يعني يؤمنون بالتنظيم كما ذكر، فهم يعني يحاول أن مثلا الذي يعني يخطو معه خطوات حتى يبين له أن الأصل في هذا الدين اتباع السنن واتباع الأحاديث والكتاب والسنة إلى آخره، مجرد يعني جهد فردي، لأنهم يعني لو حاولوا مع يعني الكبار القوم لا يعني لعلهم ردوا أو إلى آخره. لكن الآن حديثي يعني شيخ عن الإخوة اللي هم أصلا إن شاء الله على كتاب السنة ومنهج السلف. لكن اختلافات إما مثلا هذا يؤمن بإمارة كإمارة السفر ما هي بيعة يعني مجرد إمارة لتنظيم الحال، وهذا يقول ما في داعي تسميتها بهذه الصورة وإنما هذا رئيس ونائب رئيس كلها تنظيم يعني لإدارة مسألة الدعوة.
ما في مانع أبدا هذا.
وين سمي بأمير أو غيره؟
نعم.
فالاختلاف بهذه الصورة أن بعض من
لكن ما يرتبوا أحكام الإمارة الكبرى على هذه الإمارة، هذا هو المهم.
لا ما هذه الصورة أبدا.
أقول ما يرتبون يعني ننهى أن يرتبوا ذلك، أنا ما أسألك يفعلون هكذا. يعني فلان لفظة الأمير رئيس الجماعة دون فلان رئيس الشركة فلان مدير المدرسة، إيش في هذه؟ ما فيها شيء. لكن مدير المدرسة أمر بأمر هو في الأصل أنه مباشرا، لكن ما يجب على الآخرين أن يتبنوه كما لو كان الأمير المؤمنين هو الذي أمر. فهذه الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى، الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى إذا لم تعطى للإمارة الصغرى، خلينا نسميها إمارة، إذا لم تعطى هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى ما في مانع من تسميته أمير، لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ. فإذا التنظيم يعني هالبيت هذا على تواضعه إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه فوضى، ما يستقيم العمل إلى آخره، فهذا التنظيم لابد منه. لكن التنظيم اللي واقع اليوم أن مثلا رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة أي المنتمين إليه أن تقاطعوا الجماعة الفلانية خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر، هذا ما يجوز في الإسلام. عفوا لا تقول هذا الكلام، لأن أنا ما أتكلم عن أتكلم بصورة عامة، وهذا يقع كثيرا وكثيرا جدا بين الأحزاب. هنا في عمان صدر قرار من جماعة أخوة المسلمين بمقاطعة ألباني ومن يعرف بأنه من إخوان الألباني، ونفذ هذا القرار أكثر من سنة. هذا شيء مؤسف جدا. بعدين فصل جماعة من إخوان المسلمين لأنهم يحضرون دروس الألباني، وأنذروا 6 أشهر، بيسموه جمدوه. نعم
بمعنى كيد
الدراسة. ايوه احسنت. 6 أشهر بينذروه في الاول، قالوا له ما بيجوز توالي الجماعة وتوالي فلان، ولا ما بتكون الا لجماعة واحدة. كان اصحابنا هذول اللي انذروا وجمدوا، يا جماعة الشيخ الألباني ما عنده تكتل ولا عنده تحزم، بل هو يحارب كل هذه الأشياء، إنما هو عنده علم ونحن نستفيد عنده من العلم، ما لا نستفيد عند الآخرين. شو معنى أنه ولايين ما بيصير، نحن ما نوالي أفراد وأشخاص؟ قالوا له ما بيصير هيك النظام. بعد 6 أشهر اتصلوا بهم، أرسلوا وراءهم فقالوا لهم أنه بلغنا أنه لا تزالون أين ولن نزال، إذا انفصلوا. بعد التجميد حصل الفصل. هذا طاعة عمياء، هذا ما يجوز في الإسلام. الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليق أن يكون إماما للمسلمين، إماما كبرى، يكون عالما، يكون صالحا، يكون حكيما، يضع الأشياء مواضيعا إلى آخره. قد يكون رئيس جماعة قد يحكم بغير ما أنزل الله، نفس رئيس الجماعة. قد يكون في آل بيته ليس كما أمر الله ورسوله، مع ذلك إذا اتخذ قرار فيجب تنفيذه. هذا الذي نحن ننكره أشد الإنكار، لا ننكر التنظيم لإدارة أمون دار مدرسة جماعة إلى آخره، لكن ننكر تنظيما يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية. البيعة مثلا، ما في بالإسلام بيعة إلا لشخص واحد في الدنيا وهو الخليفة المسلم، ولذلك قال عليه السلام تحقيقا لهذا المعنى: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، اقتلوا آخرهما. الآن كم أمير يبايع على وجه الأرض الإسلامي، وإمارة يجب طاعته طاعة عمياء، إذا قال قاطع فلان خلاص يقاطع، هذا ما يجوز إسلاميا. ولذلك فلا يكون في حرج من مثل هذا التنظيم، ولنسميه تنظيما إداريا فقط، ما في مانع منه أبدا.
الإمارة الصغرى إذا كانت إمارة السفر ألا يطاع إذا كان الأمر مباح من أجل يعني عدم تفريق السفر؟
نعم يطاع، لكن لا يترتب من معصيته معصية من لا يطيع الخليفة المسلم، أي أيضا إطاعة إدارية لتنظيم سلوك الجماعة بعض مع بعض حتى يعودوا إلى بلدهم. ليس هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ليس هذا هو أمير السفر. فهمت علي؟ إذا
من خليفة؟
خليفة كان مددد حول هذا.
أمير السفر إذا عصي تعتبر معصية.
كيف؟
أمير السفر إذا عصي تعتبر معصية.
لا يعتبر معصية. هو الذي أنا عنيته لما قلت ليس هذا الأمير هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. لا، هذا الإمارة الكبرى، أما هذه إمارة تنظيمية ينبغي لهم إذا أرادوا أن تستمر سفرتهم على وفاق وعلى راحة وصلاة ونحو ذلك أن يستمروا على ذلك. يعني هنا يقول بعض العلماء أنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، هذا أمر إرشاد، أمر إرشاد يعني لصالح هذه الجماعة. أما هناك: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، هو الأمر فيما يتضمن هذا الحديث هو أمر وجوب، كما جاء في كثير من الأحاديث أنه يجب إطاعته ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. تعرف هذا الحديث؟ هذا حديث في صحيح مسلم. يجب. نعم
شيخنا، ما يتفرع عن الأمير الأعظم.
كيف؟
ما يتفرع عن الأمير الأعظم، يأخذ نفس الحكم.
أقصد هذا الذي أردت أن أوضحه، تقصد الأمير الذي أمره الأمير الأكبر؟ طبعا نعم نعم. المهم أن يكون هذا الأمير الأول، فيجب إطاعته ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، الحديث في صحيح مسلم. فهذه الأحكام لا تنقل إلى الإمارة الصغرى التي ليست بإمارة كبرى، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يمكن
بعد خلال يسأل يعني كتاب العواصم من القواسم، قال عنهم بعض الأشياخ أنه كتاب القواسم من العواصم، هل يستقيم يعني ذمه هذا كتاب كونه مذموما؟
ليش ما عيبه؟
هو لم يذكر لكن قال لأبناء الأشياخ
لا تسمع كلاما هكذا مطلق على عوائنه، اطلب الكلام مع البيان. هذا المؤلف رجل عالم فاضل وعالم كبير جدا، كان أصله من الزيدية ثم هداه الله عز وجل للحكم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولقي مقاومة شديدة جدا من أهل مذهبه الزيديين، ولكن أبى الله أن يتم إلى كتابه. فإذا وجد فيه بعض الأمور فالأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. ثم ما هو المقياس في قراءة الكتب يقينا لا كتاب معصوم إلا القرآن الكريم، وإلا ما صح عن الرسول المعصوم. أما أي كتاب فلابد من أن يكون فيه خطأ وصواب. فإذا قلنا لا تقرأ إلا كتابا معصوما، معناه كأننا نقول لا تقرأ إلا القرآن ولا تستفيد إلا القرآن. القرآن بحاجة إلى تفسير، وكتب التفاسير كثيرة. هل يوجد تفسير لا يوجد فيه خطأ؟ هذا مستحيل. إذن ما هو الضابط لنعرف أي كتاب نقرأ؟ الكتاب الذي يغلب صوابه خطأه فهو الذي يجب أن نقرأه، وإلا ما سلم لنا كتاب. فهذا الذي أنت تشير إليه قلب اسم الكتاب. لماذا؟ لأنه وجد فيه خطأ، اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، ما عرفت لماذا. كان ينبغي هو عليه أولا أن يبين لماذا، ولو لم يسأل ثم كان على من سمع منه هذا الكلام أن يتبين منه، أن يسأله لماذا. فإذا قال أخطأ في كذا، طيب ما في كتاب إلا أخطأ في كذا وكذا، فأنت بتقول أخطأ في العقيدة. ما هي العقيدة التي أخطأ فيها؟
ولم يبين
شيء. فايد دبارك
يعني قصدي من تنصح
ما إيش معنى كلامي أنا؟
طيب شيخ، حديثي السوق والزهد بعد الرسالة التي صدرت يعني مؤخرا في وضعيتهما،
الرسالة من غير صاحب رسالة
كيف يعني؟ ما أفهم.
أحتاج إلى بيان. رجل ليس هؤلاء من الناشئين في علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، ولذلك نحن الآن رددنا على هذه الرسالة في تعليقات في طبعات جديدة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله. طيب هذا السؤال الثاني وغيره.
ما زلت على تحسين
يعني. نعم
حديثي يعني يصحان
يعني. أي نعم.
يعني شيخنا كل واحد
ما لي جرح بميت إلى
شيخنا كل واحد تعلم شيئا من علم المصطلح.
نعم.
أخذ يتطاول على العمالقة وعلى الأئمة وعلى
الله المستعان.
طيب يعني شيخنا
مصيبة الدهر هذه
شيخنا يعني جعل العوام في بلبلة.
انظروا الآن كم وكم هناك علوم في الشرع، تجد الشباب كله هجم على علم الحديث، ما تجد عشرات لا نقول مئات تقدموا وتخصصوا في علم التفسير، في علم الفقه المستقى من الكتاب والسنة، في أي علم الأمة بحاجة إليه إلا علم الحديث. انظروا الآن المطابع شو تطبع من كتب تتعلق في الحديث، أشياء عجيبة جدا جدا، وبخاصة فيما يتعلق بالأذكار والأوراد، تجد العشرات من الكتب كلها عبارة عن نقل من هون ومن هون ومن هون، عمره ما اشتغل اللي بيألف، عمره ما اشتغل بالحديث.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
حديث السوق، شو إله مؤلفات في علم الحديث؟ لا شيء. رأسا انبرأ ليرد على رجل مهما كان شأنه فهو غير معصوم، لكن مضى عليه أكثر من نصف قرن من الزمان وهو في هذا العلم، وهو ليس في الدعير ولا في النفير، ليس له آثار تدل على أنه عالم الحديث ومتمكن فيه، لكن أفكار خطرت له فسجلها في هذه الرسيلة إذا صح الاسم وحط اسمه. والله هذه مصيبة الدهر. هذا هو الرويبضة، تسمعون بحديث الرويبضة؟
نعم.
هذا مشكلة.
كثير منهم والله لا يحسنون أن يأكلوا كتاب الله.
والله صدق.
غير لحن جلي.
رأيت هذا.